إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وإن خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا في الجمعة الماضية عن الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل للإنسان، وذكرنا ما يسر الله عز وجل من الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإتماماً لهذا الموضوع، فإن هنالك أدلة من كتاب ربنا ومن صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من تلكم الأسباب الجالبة لمحبة الله لهو الإحسان، فمن أحسن فإن الله عز وجل يحبه. ولذلكم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن مفتاح الرحمة لا يكون إلا بحسن عبادة الله، لا يكون إلا بحسن عبادة الخالق، ولا يكون إلا في الإحسان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. الإحسان معشر المسلمين هو ضد الإساءة، فعلينا رجالا ونساء صغارا وكبارا أن نحسن إلى أنفسنا وأن نحسن إلى مجتمعنا، وقبل ذلك لأبنائنا وزوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا وجيراننا. فإن للإحسان مع محبة الله عز وجل للمحسنين هنالك أجور وهنالك مزايا عند ربنا سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت يا عبد الله، نحن جميعا أحسن الله إلينا وأكرمنا وميزنا على كثير من خلقه جل وعلا، فهل أحسننا إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ وفي حديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإحسان: هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه. كأنك، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن ترى، أي أنك تعمل بالخوف من الله وبالرجاء منه ماذا مما عند الله عز وجل من الرحمة؟ أيها الناس عباد الله، إن هذا الإحسان يكون بالأقوال. قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، فأمر الله عز وجل بالكلام الحسن وبالكلام الطيب. إن الإحسان عباد الله يكون للآباء والأمهات كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالإحسان إليهما وببرهما وبطاعتهما بكل ما أخبر الله سبحانه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الإحسان عباد الله يكون كذلك في الأفعال. روى مسلم عن شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا الإحسان. إن الإحسان معشر المسلمين يكون كذلك في جدال الكفار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجادلوهم بالتي هي أحسن. إن الإحسان عباد الله هو لأنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعليها. فيا عباد الله، انظروا إلى الأجور العظيمة عند من يتعامل بالإحسان في عبادة الله جل وعلا وفي معاملة خلقه سبحانه وتعالى. قال الله في كتابه الكريم: والله يحب المحسنين. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، علينا أن نسارع في الإحسان، فإنها من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، إن المحسن الله عز وجل يجازيه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وكذلك نجزي المحسنين. فالجزاء من ربنا من تلكم الجزاءات الإحسان إلى المحسنين والإحسان إلى ربنا سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، إن الإحسان يدخل كذلك في باب السلام. قال ربنا في كتابه الكريم: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الله مع المحسنين. قال الله جل وعلا: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا في آية آية أخرى: إن الله مع المحسنين. فالله معك، الله يحميك، الله يحفظك، الله يرزقك، فأنت عليك أن تحسن والله عز وجل يجازيك. انظروا إلى هذه المرأة من بغايا بني إسرائيل في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنها عنه عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة هذه المرأة، وهي من الزانيات من بني إسرائيل، من بغايا بني إسرائيل. مرت على بئر فرأت ذلك الكلب الذي يأكل الثرى من العطش، فنزلت وأحسنت إلى هذا الكلب فملأت خفها، ثم صعدت فجعلت ذلك الكلب يشرب من ذلك الماء، فشكر الله لها فغفر الله لها. أيها الناس عباد الله، حتى أن العبد الذي يحسن يرتاح ويطمئن ويجد من نفسه السعادة ويجد من نفسه الطمأنينة عند الله سبحانه وتعالى وعند سائر خلقه. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فإن الإحسان إلى الله عز وجل بإفراده بالعبودية وبالتقرب والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى المخلوقين يكون عباد الله بمعونتهم وبنصحهم وبتوجيههم، لأن بالإحسان كما ذكرنا أن ننال المحبة من ربنا سبحانه وتعالى، والله يحب المحسنين. إن أهل الجنة معشر المسلمين من أسباب دخولهم قال الله جل وعلا في كتابه الكريم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، فعند أن أحسنوا في الدنيا استراحوا فيها واستراحوا في قبورهم واستراحوا عند لقاء الله جل وعلا وعند دخولهم الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. إن من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى العدل، فيا عباد الله علينا أن نلازم العدل مع أنفسنا ومع آبائنا وأمهاتنا ومع أولادنا ومع جيراننا ومع سائر عباد الله. الله أمر بالإحسان وأمر بالعدل، قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالله أمرنا أن نعدل في أقوالنا، حتى ولو كان بينك وبين جارك أو بينك وبين صاحبك أو بين من كانت بينك وبينه قرابة أو ليست بقرابة من الشحناء والبغضاء، أمر الله عز وجل بالعدل. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم، هذا إجرام، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن ما يكون من الشحناء والبغض وهكذا من البغض والحسد إلى غير ذلك، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء لله بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أو كما ماذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالعدل يكون للنفس، والعدل يكون للآباء ويكون للأمهات وفي سائر الأحوال. أيها الناس، جاء من حديث أنس عند البزار وغيره قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، ألا وإن من المنجيات، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدل في الغضب وفي الرضا. لماذا؟ لأن في حالة الرضا قد يعدل الإنسان، أما في حالة الغضب ربما لا يعدل، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن من المنجيات العدل في الغضب وفي الرضا. وفي صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في قسمة القسمة بين الأولاد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أيها الناس عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى إن الله يحب المقسطين الذين يعدلون فيما ولاهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور، في يوم القيامة لهم ذلك المنزلة، تلك المنزلة تلكم الرفعة على منابر من نور يوم القيامة. من هم يا رسول الله؟ قال الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. فالعدل أمر مطلوب. في الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، ذلك اليوم يوم تدنو الشمس ماذا على رؤوس الخلائق مقدار ميلا، نسأل الله السلامة والعافية. الناس يصطبون عرقا في ذلك اليوم على قدر أعمالهم، منهم من يبلغه إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حجزته ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، سلمنا الله وإياكم. وإذا أردنا أن نكون في ظل عرش الرحمن في ذلك سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم إمام عادل. ألا فاتقوا الله، ولازموا العدل في الأقوال، ولازموا العدل في الأفعال، ولو على أنفسكم أو أهاليكم، فإن العدل النجاة، وإن بالعدل المحبة من ربنا سبحانه وتعالى. إن من الأسباب الجالبة لمحبة الله لنا الرفق، فمن رزق الرفق فإن الله عز وجل يحبه، رفق في التعامل مع الزوجات. وقد ذكر العلامة الشوكاني رحمه الله أن من الناس من يكون عند أصحابه وجيرانه وخلانه على خلق طيب، فإذا كان بين زوجته بين أولاده بين أبويه ربما من أوحش الناس، وعد ذلك الشوكاني أن ذلك من الظلم. فينبغي لنا أن نرفق وأن نتعامل بالرفق. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق يحب الرفق يحب الرفق. نعم معشر المسلمين، إن الرفق توزن به الأمور. روى مسلم عن عائشة قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرفق ماذا من رزق الرفق ما من عبد يوم ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الرفق إن الرفق ماذا توزن به الأمور. وهكذا بالعكس، أن من حرم الرفق فقد شانه، من رزق الرزق فقد رزق الخير كله، ومن حرم الرزق فقد حرم الخير كله. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها الناس عباد الله، قال النبي إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. عباد الله، من الأسباب الجالبة لمحبة الله لنا أن نفعل الرخص. الرخص، كنت مريضا وتريد الصلاة، إن كنت تستطيع أن تستخدم الماء فتوضأ، وإلا فتيمم. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الطهارة كنت جنبا أو إلى غير ذلك، وإذا قال الله عز وجل إن كنتم جنبا فتطهروا. الطهارة إما بالتراب إما بالماء، فإن تعذر الماء فينتقل إلى التراب. الصلاة، لا تستطيع أن تصلي قائما. روى البخاري عن عمران بن حصين قال النبي صلي قائما فإن لم تستطع. جاء إلى النبي قال يا رسول الله بي مرض، قال بي مرض من هذا البواسير. قال له النبي صلي قائما، هذا يدل على أن المريض الأصل في حقه أن يصلي قائما، فإن تعذر قال النبي فصلي قاعدا. هذا كله من فعل الرخص. كنت في سفر أباح الله لك من قصر الصلاة، أباح الله لك الفر. ولذلك روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أو عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصيته. فالله عز وجل يحب من عبده أن يعمل بالرخص، وهذا دين السهولة، هذا دين اليسر. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من الأسباب الجالبة لمحبة الله الحفاظ على الصلوات في أوقاتها. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. فيا أيها المسلم لا تتلاعب بالصلاة. كيف إذا مت تموت وأنت مفرط في الصلوات؟ فخلف من بعدهم خلق أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات. قال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يقدمونها ويؤخرونها. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، فالإحسان إلى الآباء والأمهات من الأسباب الجالبة لمحبة الله. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله من الأسباب الجالبة لمحبة الله لنا من إظهار النعم. إياك أن تظهر الفرح وأن تظهر الجوع وإلى غير ذلك وأنت ميسور، فإنك آثم. روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر ماذا؟ نعمة عبده عليه. فالله يحب أن تظهر النعم في ماكلك وفي مشربك وفي جميع أحوالك شكرا لله، لا ازدراء وتكبرا على خلق الله سبحانه وتعالى. من الأسباب الجالبة معشر المسلمين لمحبة الله إتقان الأعمال. سبحان الله، كنت تعمل في أي عمل من الأعمال عليك بالإتقان من أجل الله سبحانه وتعالى. جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن إذا عمل أحدكم عملا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. انظروا في باب الصلاة، روى البخاري عن مالك بن حيرب قال النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي. إتقان. في باب الحج قال النبي مسلم عن جابر: خذوا عني مناسككم، أي تعلموها وأتقنوها. وفي باب الزكاة وفي باب الصيام وفي باب الحج وفي سائر العبادات نتقن حتى في أمور الدنيا. أنت تعمل أعمال، جاءك إنسان صاحبه تتقن له العمل، جاءك إنسان آخر اتقن العمل من أجل الله سبحانه وتعالى. حتى في باب الأمانة عليك بإتقانها وأن تؤديها على ما هي عليه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. معشر المسلمين، اعلموا وفقني الله وإياكم أن الله إذا أحب عبدا عسله. الله إذا أحب إنسان رجل أو امرأة عسله. قيل: يا رسول الله، وما عسله؟ قال النبي: وفقه الله لعمل صالح قبل موته فيتوفاه الله على ذلك. جاء ذلك عن أبي فيروز الديلمي، وجاء من حديث أبي عنبة الخولاني صحابي مشهور بكنيته، وجاء عن عمرو بن حمد رضي الله تعالى عنهم بألفاظ بما حاصله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله في قال إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح. فالله عز وجل إذا أحبك استعملك في الدنيا لعمل صالح. أيها الناس، إن من الأسباب الجالبة لمحبة الله الزهد في الدنيا، الزهد، نتقاتل من أجلها، نتناحر من أجلها، نتهاجر من أجلها. يهجر الرجل أباه وهكذا من أمه وجيرانه وأصحابه من أجل هذه الدنيا. جاء فيما حسنه العلامة الألباني عند الطبراني عن أبي العباس سهل بن سعد قال: رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، يحبك الله. فالله عز وجل يحب من يزهد في هذه الدنيا. وهكذا جاء في الصحيحين عن عائشة أو في البخاري قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فيا معشر المسلمين، علينا أن نحب لقاء الله، ولا يتأتى ذلك إلا بحسن الظن بالله وبالإقبال على عبادة الله وبالصدق مع الله سبحانه وتعالى. ونبشر جميعا بالخير، وهنالك أسباب عديدة، إنما ذكرنا من أهمها أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وأن يدفع عنا وعن شعبنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم من أرادنا وأراد شعبنا سوءا فنسألك يا الله أن ترد كيده في نحره، وأن تكفي المسلمين شره. اللهم وأحقن دماءنا، واحفظنا في مساجدنا، اللهم احفظنا في بيوتنا، اللهم احفظنا في أسواقنا وشوارعنا، اللهم احفظنا في جميع أحوالنا، والحمد لله رب العالمين.